بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم فيما تقدم في الحديث عن النبوة، وبعد أن تعرضنا إلى الحديث عن النبوة بشكل عام عمدنا إلى الحديث حول نبوة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، فأشرنا إلى لمحة تاريخية عن الرسول وكيف كانت صفاته سبحانه صلوات الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. المصنف تعرض بعد ذلك إلى الدليل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فتحدث عن مسألة المعجزة، لكنه لم يتعرض إلى بيان حقيقة المعجزة من حيث التعريف، ما هي شروط المعتبرة فيها. مباشرة أشار إلى أن كل نبي يرسل يحتاج إلى ما يثبت دعواه النبوة ويدعم رسالته، وقال بأن الذي يثبت دعوى النبوة ويدعم دعوى الرسالة عبارة عن وجود المعجزة عند ذلك النبي، ثم استطرد في أن معجزة النبي صلى الله عليه وآله الخالدة عبارة عن القرآن الكريم، فذكر كيف أن القرآن الكريم يمثل معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا بعدما أشار إلى أن لكل نبي من الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم معجزة، فمعجزة نوح كذا، معجزة إبراهيم كذا، عيسى كذا، موسى كذا، معجزة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله كذا. ثم تعرض أيضا إلى أن هناك جملة أخرى من المعاجز الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وليست معجزة النبي منحصرة في خصوص القرآن الكريم. نحن نتعرض بداية إلى بيان حقيقة المعجزة والتعريف بالمعجزة، ثم بعد ذلك نتعرض إلى معجزة النبي صلى الله عليه وآله. فإذا عندنا مرحلتان في البداية. المرحلة الأولى الحديث عن أصل المعجزة، ما هي المعجزة، حقيقة المعجزة وما شابه. بعد الفراغ عن هذه النقطة ننتقل بعد ذلك للحديث عن النقطة الثانية، وهي معجزة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا كما قلت وأكرر بأن الأساس أو الغاية الأساسية تقريبا من وجود المعجزة عند النبي كونها أمرا يؤدي إلى اليقين بصدق مدعي النبوة، أو قل بأنها طريق من الطرق التي يتم بواسطتها إثبات دعوى مدعي النبوة، حيث أن وجود المعجزة يمنع من وجود أي ريب أو شك في نبوة النبي، بل لا يبقى أمام الإنسان أي مجال لعدم الانصياع أو عدم التسليم والانقياد له. كيفما كان نحتاج بداية إلى تعريف المعجزة وبيان حدودها. المعجزة في اللغة عبارة عن كل أمر خارق للعادة يعجز الناس عن الاتيان بمثله. طبعا هذا المعنى المذكور في المعجزة لا نقصده في باب النبوة. ليش؟ لأننا في باب النبوة نريد من المعجزة ليس مجرد كونها أمرا خارقا للعادة يعجز الناس عن الاتيان به، بل نضيف قيدا آخر على أن يكون ذلك دالا على نبوة الآتي بهذه المعجزة، وأنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى إلى الناس. بناء على ذلك سوف نعرف المعجزة بالتالي: بأنها أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة مع المطابقة وعجز الغير عن الاتيان بمثله، وقد يضاف إلى ذلك أيضا قيد التحدي بأن يقال بأنها مقرونة بالتحدي. على أي كلام بين العلماء في اشتراط قيدية التحدي من عدمه؟ هل يشترط أن يكون هناك تحد من الخاصم لانطباق عنوان المعجزة أو لا يشترط ذلك؟ بحث ليس هذا بذو أهمية. إذن نستطيع أن نقول بأن المعجزة مشتملة على أمور: الأمر الأول كونها خارقة للعادة. الأمر الثاني عبارة عن كونها مقرونة بدعوى النبوة. الأمر الثالث كونها مطابقة للدعوة. الأمر الرابع أن الغير يعجز عن معارضتها. لنتحدث بصورة موجزة عن كل واحد واحد من هذه القيود. الأمر الأول أن المعجزة خارقة للعادة. أقول الأمور المستحيلة على قسمين. القسم الأول ما يكون مستحيلا عقلا مثل اجتماع النقيضين. القسم الثاني ما يكون مستحيلا عادة مثل طلوع الشمس من المغرب. لما نقول المعجزة خارقة للعادة لا نعني بكونها خارقة للعادة تعلقها بالأمور المستحيلة عقلا، لأن الأمور المستحيلة عقلا مستحيلة بالذات ولا تقبل تعلق القدرة بها. متعلق الإعجاز أو المعجزة عندما نقول خارقة للعادة يعني في الأمور المستحيلة عادة، حيث أن المعجزات أمور مستحيلة في العادة وليست مستحيلة في العقل. ذكروا في مقام بيان هذا الأمر بعض الأمثلة التوضيحية، منها هذين المثالين. المثال الأول يعتبر العمى وفقدان البصر أحد الأمراض التي يعسر علاجها، ولا زال الإنسان قديما وحديثا في البحث عن الدواء إلى علاج هذا المرض ولا أقل بعض حالاته، ولذلك عندهم طرق مختلفة في العلاج سواء الطرق البدائية أم الطرق المتطورة. خب على أي حال أي عملية من العمليات العلاجية التي تتم في هذا المقام إنما هي خاضعة للقوانين الطبيعية، خاضعة إلى الاستفادة من أدوات وتجهيزات مادية أثناء عملية العلاج وما شابه. هذه الأمور نعبر عنها بالسنن الطبيعية، يعني العادة التي يجري الكون عليها، فلا يمكن أن يتم العلاج دون القوانين الطبيعية، دون الاستفادة من أجهزة العمليات العلاجية وما شابه. فهذه قضية عادة. لو فرضنا أنه تم إبراء الأعمى بواسطة الإيحاءات النفسية أو ما شابه، هذا الأمر الإبراء لا يكون خارقا للعادة. ليش؟ لأنه قائم على التجارب والأدوات المادية. لكن لو تم إبراء الأعمى من مرضه بمجرد الدعاء ومن دون مراعاة لشيء من تلك السنن الطبيعية، فحينئذ يقال بأن هذا أمر مستحيل عادة، فإذا حصل كان من الأمور الخارقة للعادة فيكون مثالا أو مصداقا للمعجزة. وبعبارة موجزة، الشفاء من مرض العمى يحتاج إلى علاجات، شرب الأدوية، إجراء جراحة، كذا كذا، جملة من القضايا التي لا يمكن أن يشفى الإنسان من مرضه إلا إذا مارسها. لو شفي الإنسان من هذا المرض من دون حاجة إلى هذه الأمور فقط بالدعاء كان الأمر من مصادق المعجزة حينئذ. ليش؟ لأن المعجزة كانت خارقة للعادة، فتم شفاء المريض من مرضه من دون حاجة إلى شيء مما ذكر، زين، اللي هي السنن الطبيعية، يحكم حينئذ بأنها خارقة للعادة فتكون من مصادق معجزة. أيضا مثال آخر ذكروا، وهو أن نقل شيء من بقعة إلى بقعة أخرى يحتاج إلى استخدام وسائل النقل التي تخضع إلى قوة تحريك ودفع، مثلا سيارات، طائرات وما شابه. فإذا انتقل جسم كبير من مكان في الأرض إلى مكان آخر وبأسرع من لمح البصر لمجرد تمتمة بعض الكلمات يقال بأن هذا أمر خارق للعادة. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فإن هذه الآية تدل على أن آصف بن برقية نقل عرش بلقيس من أرض سبأ اليمن إلى أرض الشام في فلسطين في لمح البصر بكلمات تمتم بها. فكان هذا النقل وسيلة من الوسائل الخارقة للعادة، ومع كون الأمر كذلك يقال بانطباق عنوان المعجزة حينئذ. هذا إذن الأمر الأول، وهو أن المعجزة خارقة للعادة. الأمر الثاني أن المعجزة مقترنة بدعوى النبوة، ولذلك لا بد أن الإعجاز يكون مقرونا بأن الذي تصدر على يدي المعجزة يدعي أنه نبي. أما لو لم يكن مدعيا فلا. ليش؟ لأنه ينبغي الالتفات إلى أن القضايا الخارقة للعادة تحصل لغير الأنبياء، تحصل للأولياء أصحاب الكرامات، بل ربما تحصل لبعض المرتاضين. لاحظ يقول سبحانه وتعالى في حديثه عن مريم عليها السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، في سورة آل عمران الآية 37. أيضا ينقل كرامة عن سليمان أو عن جليس سليمان وهو آصف بن برخية، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها بلقيس قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وأني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، سورة النمل الآية 38 إلى الآية 40. إذن لا بد أن يكون مقترنا بدعوى النبوة، وإلا يكون من الكرامة، لأن الكرامات تحصل لأولياء الله الصالحين، وبالتالي مع أنها خارقة للعادة. الأمر الثالث أن تكون المعجزة مطابقة للدعوة، فيشترط فيها المطابقة بين دعوى النبي وبين المعجزة. فإذا قال في مقام الإتيان بالمعجزة سأفعل كذا، لا بد أن يقع كما قال، لا أن يقع أمر آخر، وذلك لأن النبي المرسل من قبل الله تعالى تسخر له الطبيعة وعالم التكوين، فكل ما يريد فعله لإثبات نبوته يقع. فإذا وقع خلافه أو ما يعاكسه انكشف أنه لم يكن مسلطا على الكون، وأن الله تعالى الخالق والمدبر للوجود قد كذب وفضحه، فلا يكون حينئذ نبيا. وعندنا قصص جميلة في هذا المقام تدل على فضح الله سبحانه وتعالى لمن ادعى النبوة لعدم تحقق المطابقة بين المعجزة وبين دعوى النبوة، كما في مسيلمة الكذاب زين، وكما في سجاح ينقلون قصة لطيفة ينقلها عن مسيلمة، يقول جاءت له امرأة فقالت إن نخلنا لسحق وإن آبارنا لجرز، زين يعني سحق يعني كأنما ميتة، آبارنا ناشفة، فادعوا الله عز وجل بمائنا ونخلنا كما دعا محمد صلى الله عليه وآله لأهل هزمان، فقل زين فدعا مسيلمة حينئذ فقالوا فدعا مسيلمة إلى تلك المرأة. لما دعا مسيلمة إلى تلك المرأة الذي حصل العكس ولم يحصل الإجابة. كيف سوى مسيلمة؟ مسيلمة قال ادعوا شخصا يسمى نهار، فسأل نهار ماذا فعل محمد صلى الله عليه وآله حتى فاضت آبار أهل هزمان ونبتت أشجارهم؟ قال بأنه أخذ ماء أو دلوا من الماء تمضمض بفمه منه ثم رماه في ذلك البئر فامتلأت الآبار. مسيلمة أتى بدلو تمضمض منه ثم رماه في ذلك الدلو ثم ألقوا ذلك الدلو في الآبار، بدل أن تنبعث المياه من الآبار جفت الآبار، بدل أن يرتفع منسوب الماء انتهى منسوب الماء، فبدل أن تظهر المعجزة بصورة إيجابية تحولت المسألة إلى صورة سلبية. فهنا حصل أو ظهر الكذب من قبل مسيلمة، إذ أن دعوى النبوة لم تكن أو المعجزة لم تكن مطابقة للدعوة. أيضا يقال بأن مسيلمة طلبوا منه أن يمسح على رؤوس الأطفال الذين لا شعر لهم وكانت فيهم شعرات خفيفة، لما مسح على رؤوسهم سقط ما كان فيها من شعر، وهكذا. فإذا لم تكن هناك مطابقة بين المدعى وهو دعوى النبوة وبين المعجزة، بل كان الأمر على العكس تماما. الأمر الرابع والأخير أن يكون الآخرون عاجزين عن معارضة المعجزة، لا بد من كون الآخرين عاجزين عن معارضة المعجزة. ليش؟ لأن المعجزة دليل النبي على نبوته وإخباره عن الباري سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون مما يعجز كل أحد على الإتيان بمثلها ومعارضتها، لأنه لو أمكن لكل أحد أن يعارضها لانقطعت حجة النبي حينئذ وبطل برهان نبوته. من هنا نقول بأن المعجزة تمتاز عن السحر والشعبدة وما تنتجه الرياضات النفسانية من الآثار الخارقة للعادة. ليش؟ لأن جميع تلك الأمور بمثابة الدروس التي يمكن لكل إنسان أن يتعلمها ولو من خلال الجهد الدؤوب والممارسة المستمرة، فيعني ذلك إمكانية المعارضة فيها والإتيان بمثلها، فلا تكون معاجز. لكن المعجزة لما لم تكن لها مبادئ تتدارس وتمتهن بها، بل تحدث القدرة على فعلها في نفوس الأنبياء تلقائيا من دون تعليم بشري ولا ممارسة، وإنما تفضل من الباري سبحانه وتعالى، يستحيل بناء على هذا أن يقوم أحد بمعارضة نبي من الأنبياء في معجزة من معاجزه. يمكن أن نأكد هذا الأمر بقضية نبي الله موسى. نبي الله موسى لما جاء مع السحرة أمر بإلقاء العصا، ألقاها انقلبت حية تسعى، أمسكها قال له الباري عز وجل أمسكها ولا تخاف، فلما أمسكها حينئذ عادت إلى حالتها الأولى. لما جاء التقى نبي الله موسى مع السحرة اعترف السحرة حينئذ بأن هذه ليست قضية تعليم ولا قضية استفادة من إنسان، وإنما هي معجزة صادرة من السماء. أيضا لما واجه البحر الأحمر هاربا بالمؤمنين من فرعون وجيشه وجد أن الطريق مسدود بسبب البحر، ضرب البحر حينئذ بالعصا فانفلق، فصار في وسط البحر طريق مشى موسى لما انتهى موسى وأصحابه عاد البحر وانطبق من جديد على فرعون وأصحابه. فإذا هذه أربعة أمور هي الأمور المقومة لحقيقة المعجزة، وعلى وفقها يقرر بأن النبي نبي، بأن مدعي النبوة نبي أم لا. طبعا كيف تدل المعجزة على صدق المدعي؟ نقول تدل المعجزة على صدق المدعي لأن العقل يحكم بقبح بيحكم بأنه يقبح على الباري سبحانه وتعالى أن يسخر الكون بيد إنسان كاذب يدعي أنه نبي مرسل من قبل الله عز وجل إلى الناس. ليش؟ لأن في تسخير الكون حينئذ بيد إنسان كاذب فيه إضلال الناس وإغوائهم على متابعة هذا الإنسان المدعي للسفارة من الله كذبا. إذن العقل يقطع بأن كل من يأتي بمعجزة لا بد أن يكون رسولا من قبل الله سبحانه وتعالى إلى الناس صدقا. هذه الدلالة طبعا مبنية على ما سبق وذكرنا من أن العقل يستقل بالحسن والقرب كما سبق وذكرنا. هذه إطلالة موجزة على المعجزة بشكل عام. يقع الكلام بعد ذلك في معجزة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو ما يدل على نبوته. طبعا عرفنا قبل قليل بأن كل مدع للنبوة لا يقبل ادعاؤه إلا إذا أتى ببينة تثبت ذلك المدعى، وهي عادة تكون معجزة خارقة للعادة. زين، فما هي معجزة النبي صلى الله عليه وآله؟ عندما نتحدث عن النبي نقول بأن الله قرن بأن النبي قرن دعواه بالنبوة بنوعين من المعجزة أو بمعجزة وهي على قسمين. القسم الأول معجزات آنية مرحلية، يعني في ذلك الزمان شاهدها أهل ذلك الزمان الذين بعث النبي صلى الله عليه وآله فيهم، مثل شق القمر، مثل نبوع الماء بين أصابعه، وغير ذلك من القضايا الكثيرة التي نقلتها كتب السيرة والتاريخ. الثاني وهو عبارة عن معجزة خالدة أبدية باقية على مر الدهور والعصور، وهي عبارة عن القرآن الكريم. الناس قد آمنوا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وصدقوا به مستندين إلى هذه المعجزات، لذلك آمنوا به اتبعوه وشيدوا أركان دولته الإلهية. بقيت معجزته الخالدة بعد ارتحاله برهانا ساطعا لجميع الأجيال حتى يومنا هذا، بل إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها، فإنها دالة على نبوته وأن شريعته شريعة متصلة بالسماء. إذن نحتاج أن نتعرف على هذه المعجزة وهي القرآن الكريم. قلت وأكرر بأنه سبق أن ذكرنا بأن للمعجزة أربعة أمور أو حدود لا بد من توفرها لتتحقق المعجزة، يعني إذا اجتمعت وتحققت كانت دالة دلالة قطعية عقلية على أن الآتي بها نبي، إذا لم تكن مجتمعة أو لم تكن متحققة لم تدل حينئذ على أن مدعي النبوة نبيون. ما هي تلك الحدود؟ أكرر أن تكون خارقة للعادة، أن تكون مقرونة بدعوى النبوة، أن يعجز الآخرون عن الإتيان بمثلها، أن تكون مطابقة للدعوة. أول هذه الأمور أن يكون القرآن، أو أحد هذه الأمور أن تكون المعجزة مقترنة بدعوى النبوة، ولا إشكال ولا ريب. في اقتران القرآن الكريم بدعوى النبوة، بل إن ذلك من مسلمات تاريخ البشر، وقد أجمع عليه جميع الخلق القريب والبعيد، العدو والصديق. بل القرآن الكريم صرح في غير واحدة من آياته بأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، محمد رسول الله. الكلام بعد ذلك في بقية الأمور الأخرى من مسألة المعجزة المحمدية يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله مبتدا ومنتهى، وصلى الله على رسوله والأئمة الطاهرين عليهم السلام.